أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. ما زال البحث في الفصل الجديد المرتبط بالواجب الموسع. أشرت في البحث السابق إلى أن مقتضى السياق أن يكون هذا الفصل أيضا يرتبط بتفسير حقيقة الوجوب الموسع، ولكن لا يعني ذلك أن تمام ما جاء في هذا الفصل يرتبط بتفسير حقيقة الواجب الموسع. فالبحث التفسيري للواجب الموسع هو من المبادئ التصورية، لكن لم يكتفي الماتن بذلك، بل وقع هذا البحث الأساسي بين منعطفين. الأول منهما أيضا مبدأ تصوري، وهي مقدمة ترتبط بأخذ الزمان قيدا، والمبحث الثاني أو المنعطف الثاني منعطف يرتبط بمبدأ تصديقي كما سوف يأتي الحديث عنه. فإذن يمكن القول إنه في هذا الفصل تناول أمورا ثلاثة. الأمر الأول يرتبط بحاجة الفعل إلى زمان. اتضح لدينا في البحث السابق أن كل فعل لابد له من ظرف زمان، من ظرف زماني، وهذا يعتبر من الضروريات، ويستدل على ذلك طارة بأن الواجب من الزمانيات، والزمانيات تحتاج إلى زمان، لكن هذا الدليل أشبه بالمصادر، هو الزمان هو الذي يحتاج إلى زمان، فيعني هذا الدليل هو عين المدة. وأخرى يستدل عليه بأن الواجب فعل، والفعل حركة، والحركة تقع كما ثبت في محله في الزمن. هذا كان من المسلمات حتى بعد ابتكار ما يسمى بالحركة الجوهرية. فإذا كل فعل يحتاج إلى زمان. من هنا جاء السؤال، إذا كان كل فعل بحاجة إلى زمان، فكيف صار الواجب ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت؟ أليس هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ لأن الواجب الذي هو المقسم يحتاج إلى زمان، فإذن هو مؤقت، فكيف تقسمه إلى مؤقت وغير مؤقت؟ يجيب الماتن عن ذلك أن الاحتياج إلى زمان شيء، وأخذ الزمان قيدا في الواجب شيء آخر. التفت جيدا، الفعل سواء قيدته بزمان أم لم تقيده بحاجة إلى زمان كما أثبتنا، لكن طارة يكون الزمان مجرد ظرف لوقوع الفعل، بحيث لو قدر عقلا إمكان انسلاخ الفعل عن الزمان لكان الآتي بالفعل مطيعا وممتثلا. نظير المكان، قال لي المولى صلي، لو قدر أن أصلي ولو بدون أن يكون المكان ظرفا لصلاتي، لو أمكن ذلك لكنت ممتثل. وأخرى يكون الزمان دخيلا في التكليف خطابا وغرضا، بمعنى أن الشارع المقدس يأخذه في خطابه قيدا لأجل دخالته وين؟ في الغرض. فعندما يقول لي صم شهر رمضان لأن الغرض من الصيام لا يتحقق إلا في شهر رمضان، وهذا غير دخالة الفعل في الواجب لاقتضاء ضرورة احتياج الممكن إلى زمان. ففي شهر رمضان لا يمكن أن تقول لو قدر وأمكن أن أصوم منسلخا عن الزمان لكنت ممتثلا، لا لا أكون ممتثلا لأن الزمان دخيل في الغرض. إذن هذا ليس من تقسيم الشيء إلى نفسه، الواجب الذي بحاجة إلى زمان كما أثبتنا، هذا ينقسم إلى ما يكون الزمان دخيلا فيه فنسميه المؤقت، وما لا يكون الزمان دخيلا فيه فنسميه غير المؤقت. واضح إن شاء الله؟ ثم الواجب المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق، وذلك لأنه تصورا ثبوتا يمكن أن نفترض أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون الظرف الزماني بقدر مظروفه، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الظرف الزماني أوسع من مظروفه. النحو الثالث أن يكون الظرف الزماني أضيق من مظروفه. بالحصر العقلي نتصور هذه الأنحاء ماذا؟ الثلاثة. إما أن يكون المظروف والظرف متساويان، هذا الماء الذي تضعه في الإناء مساوي تماما للإناء، أو الإناء أوسع، أو الإناء ماذا؟ أضيق. النحو الثالث مستحيل، لأن هذا من زيادة الظرف على المظروف، وهذه الزيادة تحصل في الخلأ لا في المظروف، لأن المفروض أنها زائدة على المظروف وهذا مستحيل. فيبقى عندنا كم؟ مساواة الظرف للمظروف، هذا نسميه بالواجب المضيق، مثل شهر رمضان، مثل صيام يوم من شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا أن هناك وقت لا يقع فيه الصوم، تمام، هذا الوقت الذي هو دخيل في الغرض يقع فيه ماذا؟ الصوم. فالظرف على مقدار المظروف، هذا نسميه بالمضيق. والآخر أن يكون الظرف أوسع من المظروف، وهذا نسميه ماذا؟ بالموسع. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فوجوب الصلاة الظهر مثلا من الزوال إلى الغروب، والحال أن هذا الفعل لا يحتاج إلا مثلا إلى 5 دقائق، هذا الامتداد الزماني أوسع مما يحتاج إليه الفعل، فيسمى بالواجب ماذا؟ الموسع. هناك خلافان في الواجب الموسع. الخلاف الأول ما أشرنا إليه في أول البحث، والذي لأجله احتجنا إلى تفسير ماذا؟ الواجب الموسع. إيه والشبهة أنه الوجوب والواجب هو الذي لا يجوز تركه، بينما في الواجب الموسع يجوز الترك. وتقدم في الواجب التخييري وفي الواجب الكفائي ما ينفع للجواب عن هذه الشبهة فلا نعيد. هذا الإشكال الأول. المشكلة الثانية في الواجب الموسع في نوعية التخيير. أصل التخيير في الواجبات الموسعة ثابتة، أستطيع أن أصلي في 5 دقائق الأولى، في 5 دقائق المتوسطة، في 5 دقائق الأخيرة، وإلا إذا كنت لا أستطيع ينقلب الواجب من موسع إلى مضيق، فحتما أخير أنا. ألا اللي الصلاة في أول الوقت صار بحث استحبابي، أصل الوجوب نتكلم، التفتنا؟ فأصل التخيير في الواجبات الموسعة مساوق للاعتراف بتوسع الواجب، وإلا لو أنكرت التخيير صار الواجب واجب ماذا؟ مضايق. فهذا من المسلمات، واضح الفكرة؟ إنما الكلام في أي شيء أن هذا التخيير هل هو تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ يظهر من صاحب القوانين رحمة الله عليه أن التخيير في الواجب الموسع تخيير شرعي، بينما المصنف يرى أن التخيير ماذا؟ عقلي. قد واحد الآن يقول هذا عجيب من الميرزا القمي، لو التخيير الشرعي لابد أن يرد في لسان الخطاب التخيير، مثل فتحرير رقبة أو إطعام أو صيام، ففي لسان الدليل ورد التخيير. بينما في الواجبات الموسعة لم يرد فيها هذا التخيير، أنه صلي إما في الخمس دقائق الأولى أو في الوسطى أو في الأخير. لا يكون، لكن لبا يمكن أن يكون هناك تخيير شرعي. بداية، ما هو منشأ ذهاب مثل الميرزا القمي إلى الالتزام بالتخيير الشرعي؟ عندما يقول المولى صلي ما بين الزوال والغروب، يوجد للصلاة نوعان من الأفراد. النوع الأول الأفراد الدفعية، وشرحت سابقا ما المقصود بالدفع، يعني لا يوجد بينها تراتبية زمانية. أفراد الدفعية، أقم الصلاة تنطبق على الصلاة في المسجد، على الصلاة في الدار، على الصلاة في الشارع، على الصلاة في الحمام، على الصلاة على السطح. هذه كلها أفراد للصلاة، لكن هذه الأفراد ماذا؟ دفعي. وعندنا أفراد تدريجية، الصلاة في الخمس دقائق الأولى، الصلاة في الخمس دقائق الثانية والثالثة إلى أن نصل إلى الغروب. هذه نسميها أفراد ماذا؟ تدريجية، لأنه في ترتب زماني بينها. أما في الأفراد بحسب المكان لا يوجد ترتب بينها، فهي أفراد ماذا؟ دفع. من المسلم فقهيا أن التخيير بين الأفراد الدفعية تخيير عقلي، تخيير عقلي، يعني المطلوب هو جامع الصلاة، لكن تطبيق هذا الجامع على حصة من تلك الحصص باختيار المكلف. نأتي إلى الأفراد ماذا؟ التدريجية. لو جعلنا التخيير عقليا أيضا لا تختلف الأفراد التدريجية عن الأفراد ماذا؟ الدفعية، مع أنه في الأفراد التدريجية لا يوجد معاصرة، لا يصل الدور إلى الفرد الأول إلا إلى الفرد الثاني إلا بعد انقضاء زمن الفرد الأول، بخلاف الأفراد الدفعية. فلهذا الفرق نلتزم بأنه ماذا؟ التخيير بين الأفراد التدريجية ماذا يكون؟ يكون شرعيا. واضح هذا الأمر؟ المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي. نعم، قلنا الأفراد على نوعين صح؟ هناك أفراد دفعية مثل الصلاة في الدار، في المسجد، على السطح إلى آخره، هذه أفراد دفعية. وعندنا أفراد ماذا؟ تدريجية. في الأفراد الدفعية سلم الفقهاء أن التخيير تخيير عقلي، فالتخيير العقلي هو التكليف المتعلق ماذا؟ بالجامع. إذا كان متعلقا بالجامع وهذه حصص لهذا الجامع، فيكون التخيير بينها عقلي، لأن المقصود هو إخراج الطبيعة والجامع من كتم العدم إلى نور الوجود، وهذا يحصل بأي فرد، الصلاة على السطح، على الدار، في إلى آخره. بينما في في الأفراد التدريجية ليست في رتبة واحدة حتى نجمعها في جامع واحد. فلأجل إبقاء فرق ما بين الأفراد الدفعية والأفراد التدريجية، فإذا التزمنا أنه في الأفراد الدفعية التخيير ماذا؟ عقلي. نلتزم أنه في الأفراد التدريجية التخيير ماذا؟ شرح. واضح الفكرة؟ واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول لا، هذا غير صحيح. التخيير في كل من الأفراد الدفعية والأفراد التدريجية كلاهما عقلي وليس تخييرا شرعيا. ويمكن تقريب ذلك بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى هكذا، أن نقول خب ثبت في محله أن الأوامر تتعلق بماذا؟ بالطبائع، وأن الطبيعة التي تؤخذ متعلقا للأمر هي الطبيعة بما بها ينظر، لا ما فيها ينظر. يعني تكون مرآة لأفرادها، ما بها ينظر يعني مرآة لأفرادها. والطبيعة كما تصلح مرآة للأفراد الدفعية تصلح مرآة للأفراد التدريجية. غاية الأمر في الأفراد التدريجية في مقام التصور يمكن أن نتصورها دفعة واحدة، لكن في مقام التحقق تتحقق ماذا؟ بالتدريج. وهذا ليس بفارق، لأن الأفراد الدفعية أيضا لا يمكن تحقيقها من مكلف واحد دفعة واحدة، في دفعة واحدة. لا يمكن أن تكون أنت مصلي على السطح ومصلي في الشارع، مصلي في المسجد ومصلي ماذا؟ في البيت. فمن هذه الناحية لا فرق. فالطبيعة كما تصلح مرآة للأفراد الدفعية تصلح مرآة لأي شيء؟ للأفراد التدريجية. فإذا كان المحظور عندك في جعل التخيير شرعي هو تدريجيتها، الطبيعة تصلح مرآة لها. هذا الصياغة ماذا؟ الصياغة الأولى. الصياغة الثانية تستفاد مما تقدم في الواجب التخييري. في الواجب التخييري عرفنا أنه طارة يكون الغرض واحدا وأخرى يكون الغرض ماذا؟ متعدد. إذن أنت لابد أن تفرض في الأفراد الدفعية وفي الأفراد التدريجية تفرضهما من سنخ واحد، إما تختار وحدة الغرض فيهما معا أو تختار ماذا؟ تعدد الغرض فيهما معا. فماذا تختار؟ إن قلت بوحدة الغرض، تقدم في الواجب التخييري أنه عندما يكون الغرض واحدا يرجع التخيير الشرعي إلى ماذا؟ إلى التخيير العقلي، فيكون الواجب الموسع بلحاظ الأفراد التدريجية كالواجب الموسع بلحاظ الأفراد الدفعية. وإن قلت لا، هذا من مقولة ماذا؟ من مقولة تعدد الغرض فيهما معا، فيصبح الواجب الدفعي أيضا التخيير فيه شرعي. وبحسب الوجوه الخمسة، أي وجه الذي اختاره الماتن؟ الوجه الأول. لكن الظاهر أن الغرض غرض ماذا؟ الغرض واحد، فيكون هذا من التخيير ماذا؟ العقلي. هذا تمام الكلام في أي أمر؟ في الأمر الثاني. واضح؟ الأمر الأول كمقدمة تمهيدية، أخذ الزمان وحاجة الواجب إلى زمان، والأمر الثاني كان في تفسير الواجب الموسع. الأمر الثالث هذا الآن نطبق العبارة إذا بقي وقت نشرح.
نعم.
ليش؟
ما هو قال لي صلي وأعطاني سعة من هذا الوقت هذا الوقت، فكأن بهذا
وقال لي صلي وأعطاني سعة بالأفراد الدفعية، يعني ما تقوله هنا نقوله هناك، فهذا يقول إما هذا الغرض واحد فلا بد أن يكون التخيير. ليش؟ لأن الواحد لا يصدر من متعدد، فيكون هذا الغرض الواحد يصدر من الطبيعة لا من تلك الأفراد. غاية الأمر تطبيق الطبيعة، لأن الطبيعة توجد في الخارج بوجود فردها على الفرد هذا باختيارك، فيكون التخيير عقليا. يقول فصل: لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب. الزمان لا بد منه عقلا في الواجب، قلنا بأحد وجهين: إما بدعوى أن الواجب من الزمانيات والزماني يحتاج إلى زمان، قلنا هذا مصادر، وإما بدعوى أن الواجب فعل والفعل حركة والحركة لا تنفصل عن الزمان، هذا الوجه الثاني. إلا أنه طارة مما له دخل فيه في الواجب شرعا فيكون واجب ماذا؟ مؤقت. فالفرق بين الواجب المؤقت وبين احتياج كل الواجبات إلى زمان بلحاظ أن الوقت إما أن يكون دخيلا في غرض الشارع أو ليس دخيلا، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير مؤقت. والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فنسميه
مضيق،
وإما أن يكون أوسع منه فنسميه ماذا؟ موسع. ولا يذهب عليك، هذا رد على من؟ على الميرزا القمي. ولا يذهب عليك أن الموسع كلي، كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد ماذا؟ تدريجية. يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقلا، يكون التخيير عقلا، يعني تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا. ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، هذا لعله إشارة إلى الصياغة الأولى. الصياغة الأولى بأن الأوامر تتعلق ماذا؟ بالطبائع، والطبيعة تؤخذ متعلقا للأمر بما في بما بها ينظر، يعني تكون مرآة للأفراد، كما تصلح الطبيعة مرآة للأفراد الدفعية تصلح مرآة للأفراد ماذا؟ الطولية. والصياغة الثانية أخذناها من أين؟ مما تقدم في الواجب التخييري، أنه بالنتيجة إما أن يكون عندنا غرض واحد أو أغراض متعددة. إذا كان عندنا غرض واحد فالتخيير عقلي في كليهما، يعني في الدفع والتدريج، وإذا كان عندنا أكثر من غرض فالتخيير شرعي في كليهما، فلا وجه للتفصيل بينهما. ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى، هذا قلنا الخلاف الأول. الخلاف الآخر ماذا كان؟ ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات، نسب إلى بعض الأشاعرة القول باستحالة الواجب الموسع. ليش؟ لأنه يتنافى مع حقيقة الوجوب، وهذا صار إشكال واضح الدفع مما تقدم. ثم إنه هذا البحث الأخير يرتبط بمبحث له ثمرة في الفقه، تبعية القضاء للأداء. هذا محله أين؟ محله الواجبات المؤقتة، أما الواجبات غير المؤقتة فيبقى لك المجال إلى آخر الدهر، لا يكون لها أداء وقضاء. الأداء يكون في داخل الوقت، القضاء يكون خارج الوقت. هذا إنما يتم في أي واجبات؟ في الواجبات المؤقتة التي لها وقت، عم من أن يكون وقتها مضيق أو موسع. فوقع الكلام بينهم في أن الأمر بالمؤقت هل يدل على طلبه في خارج الوقت بحيث لا نحتاج للقضاء إلى أمر جديد، أو أنه لا يدل؟ بل البعض قال هو أدل على العدم، لأنه مرة تقول لا يدل ومرة تقول يدل على العدم، فرق بينهما. لا يدل أعم من عدم دلالة له أصلا أو بدلالة على العدم، أما يدل على العدم صار أخص. إذن وقع النزاع بينه في أن الأمر بفعل في وقت هل يدل على طلبه خارج الوقت؟ فحينئذ تكون كل المؤقتات لها قضاء، لأن الأمر بالمؤقت يدل على إتيانه خارج الوقت. الإتيان بالفعل خارج الوقت يسمى بالمصطلح الشرعي ماذا؟ يسمى بالمصطلح الشرعي قضاء، فيكون كل المؤقتات لها قضاء. وأخرى يقال لا، أن الأمر بالفعل في وقت ليس أمرا به خارج الوقت، فيحتاج القضاء إلى دليل خاص. فإذا جاء الدليل الخاص نلتزم بالقضاء، وإذا لا يأتي لا نلتزم بالقضاء. وهذا في الواقع منشأ هذا النزاع، وأن الأمر بالمؤقت هل يدل على وحدة المطلوب أو على تعدد المطلوب؟ فمن قال بتعدد المطلوب كيف؟ لأن قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة مثلا من الزوال إلى الغروب، أو الرواية مثلا حتى لا يكون تحريف في القرآن الكريم، اتفقنا؟ جاءت آية أو رواية مفادها الأمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب، هذا مؤقت. أمرت الآية بالصوم في نهار شهر رمضان، هذا مؤقت، لكن واحد مضيق وواحد موسع. إذا كان هذا من تعدد المطلوب، يعني كيف من تعدد المطلوب؟ يعني الباري سبحانه وتعالى يريد منا صوما، هذا مطلوب، هذا هو المطلوب الأول. والمطلوب الثاني يريد منا إيقاع الصوم وين؟ في داخل شهر رمضان. بذهاب الوقت ما الذي تعذر عليه؟ الأمر الثاني، المطلوب الثاني. أما المطلوب الأول لا يتعذر. هذا لولا الاصطلاح الشرعي ما سميناه قضاء، كنا سميناه أداء، بالنتيجة هو مطلوب، لكن صار المصطلح أن الإتيان بالفعل خارج الوقت يسمى بالمصطلح الشرعي ماذا؟ قضاء. فهل الأمر بالمؤقت يدل على وجود طلبين، طلب ذات المقيد بالوقت وطلب إيقاعه في الوقت؟ فإذا التزمنا بتعدد المطلوب ماذا تكون النتيجة؟ أن الأمر بالقضاء لا يحتاج، أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد. أما إذا التزمنا لا، ما في إلا مطلوب واحد، هذا التحليل تحليل عقلي، المولى مطلوبه الواحد الفارد أن نوقع الصيام في نهار شهر رمضان، إذا فات هذا المطلوب عصيت. يحتاج المطلوب الآخر إلى دليل. فإذا منشأ النزاع في وحدة المطلوب أو في تعدد المطلوب. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله اليوم، ونختم بذكر رواية عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، رواها في بصائر الدرجات، ورواها الشيخ الكليني أيضا في الكافي، وهي رواية مشهورة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام، ونحن على أبواب ذكرى ولادة مولانا ومقتدانا بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصيغة إن الله أجل وأعظم من الصيغ التي تستعمل في الأمر الضروري، في الأمر الذي يكون تفويته من أشد القبائح، فيقال الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. فالله أجل وأعظم من أن يأمرنا بالقبيح، الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن ينهانا عن الإحسان. إذا جاءك شخص يدعي أن الشريعة الإسلامية تأمر بالمنكرات والفواحش، أنت تأتي وتجيبه: إن الله عز وجل أجل وأعظم. هذه الصياغة تستعمل فيما كان تركه قبيحا، فمن هنا نفهم أن فكرة الإمامة في كل زمان وفي كل عصر وأنها ثابتة في كل زمان وفي كل عصر من الأمور التي تكون من مقتضيات الحكمة واللطف، وترك ذلك والبناء على خلاف ذلك يكون من مقتضيات القبح. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يصدر عنه القبيح. وهذا المعنى في غاية الأهمية. وجود المعصوم في الأمة في كل زمان من الواجبات العقلية ومن الضروريات العقلية، وخلافها يكون قبيحا لا يصدر عن المعصوم، لا يصدر عن الباري تبارك وتعالى. والروايات في هذا المضمون في غاية الكثرة. وهذه الضرورة والحاجة ذات أبعاد مختلفة. للوهلة الأولى، الكثير منا قد ينظر فيها إلى بعد التشريع، وهي أننا نحتاج إلى المعصوم لكي نعرف أحكامنا الشرعية. لكن التعابير الواردة في الروايات لساخة الأرض تبين أن وجود المعصوم عليه السلام كما له دخالة تشريعية له دخالة تكوينية. عرفنا ذلك أم لم نعرف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان يتوقف الإيمان بذلك على أن نعرف لماذا تسيخ الأرض لولا وجود المعصوم لما كان أنيط الإيمان بالتسليم المطلق لتعاليم السماء في هذه الآية المباركة. وهذه الحقيقة التي هي في الواقع حقيقة قرآنية، حقيقة نبوية، حقيقة إلهية، هذه الحقيقة كلما توسعت المعرفة بها كلما ازداد الاعتقاد يقينا بوجود حجة الله سبحانه وتعالى في زماننا. هذه هناك روايات معروفة عند أهل الحديث أحاديث الاثنى عشر على الحكاية، أحاديث الاثنى عشر، وهذه موجودة في صحاح المسلمين في البخاري وفي مسلم وفي المسانيد وفي كتب السنن في المجاميع الحديثية عند الخاصة والعامة. هذه الأحاديث بمضامين مختلفة موجودة. هذه الأحاديث إذا لم نؤمن بنظرية أهل البيت عليهم السلام في مسألة المهدي الموعود لكانت كل هذه الأحاديث باطلة لا معنى لها وغير قابلة للتفسير. ولذا تجد أن من لا يؤمن بهذه النظرية خبط خبط عشواء وركب متن ناقة عمياء في تفسير هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث تشتمل على خصائص: واحد العدد، اثنى عشر، اثنين القومية من قريش، ثلاثة عزة الإسلام تبقى ببقائهم، ما يزال لا يزال هذا الدين عزيزا كما في بعض الأخبار. أربعة أن هؤلاء يستمرون إلى قيام الساعة. هذا الاستمرار إلى قيام الساعة يعني أنه لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد برهة زمنية تخلو الأرض من أحدهم. والعمر الافتراضي للإنسان 12 رجلان لا يكفي لهذا الامتداد الطويل من حين رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى زماننا الحاضر، لأنه الآن نحن في سنة 1400 وكم؟ 46. وبالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله توفي في السنة في مطلع السنة 11 للهجرة، صحيح؟ يعني قبل 1436 سنة. العمر الافتراضي للإنسان لا يكفي لتوزيع 12 على ماذا؟ 1436 سنة. فهذا يعني أن هذه الأحاديث العامة بذاتها تثبت هذه الحقيقة، أنه لا بد أن يكون على الأقل واحد من هؤلاء 12 عمره فوق الأعمار الاعتيادية حتى نستوعب بقاء الإمام، بقاء الإمامة من حين رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى قيام الساعة. لا يمكن فرضه إلا بهذا المعنى. شوف الجهل الموجود عند البعض، أنه يظن أن فكرة المهدوية لا نستطيع أن نثبتها إلا من أحاديث خاصة. أحاديث خاصة تثبت فكرة المهدوية، لكن الأقوى دلالتان هي مثل هذه الأحاديث العامة. ولذا تحيروا العلماء كيف يفسروا. شوف شراح صحيح البخاري، شراح صحيح مسلم، كيف اختلفوا في تفسير هذه، لوجود هذه النكتة، أنه كيف نحافظ على هذا التسلسل؟ لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه، فأرادوا أن يرضوا السلطات الحاكمة. يا أخي، أربعة من الخلفاء الراشدين، وأربعة من بني أمية، وأربعة من بني العباس. طيب ماذا تفعل بالفاصل؟ ماذا تفعل إلى قيام الساعة؟ كل ذلك لا يوجد أجوبة عليه. لا معنى لهذه الأحاديث إلا بالالتزام بنظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في فكرة المهدوية. من الأبعاد المهمة للذي ينبغي كأفراد وجماعات أن نركز عليها العلاقة المعنوية بيننا وبين هذا الإمام المعصوم عليه السلام، خصوصا عندما تكثر البلاءات وتكثر المصائب على النخب المؤمنة، على الثلة المؤمنة، على الأمة المؤمنة، تشتد الحاجة إلى تثبيت هذه العلاقة التي نقتنع من خلال القرآن والآيات والروايات أن هذا الإمام الغائب هو غائب بهويته وليس غائبا بشخصه، فقد يرانا حتما ونراه حتما لكن لا نعرفه. وهذه الرؤية رؤية من بيده زمام الأمور تحتاج إلى تقوية العلاقة القلبية بيننا وبين المعصوم ليرضى عنا وأن يوفقنا، خصوصا في هذه الصعاب التي تمر بها الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.